إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. استمرار إقبال الناخبين الإيرانيين على مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيريه القطري والتركي سبل وقف العدوان الصهيوني على غزة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تؤكد أن غزة بحاجة ماسة لإقامة مستشفيات ميدانية وإفادة وفود طبية من الخارج. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكدت رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محمد تقي شاه شراغي أن المشاركة الجارية في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة هي أكثر حماسة وفعالية عما كانت عليه خلال الفترات السابقة. وأضاف شاه شراغي أنه يحق لأكثر من 61 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. بدوره قال متحدث اللجنة محسن إسلامي أن الانتخابات التي بدأت منذ الصباح الباكر تجري بانسيابية ومن دون تأخير، موضحا أن القانون حدد 10 ساعات ليدلي الناخبون بأصواتهم، وهذه الفترة قابلة للتمديد حسب تشخيص وزير الداخلية على أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقا. للمزيد حول آخر المستجدات عن الانتخابات في إيران نستمع إلى التقرير التالي.
في تمام الساعة 8 صباحا انطلقت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها 12 ومجلس خبراء القيادة 6 في إيران، على وقع تطورات غير مسبوقة داخليا وأقليميا. كان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي من أوائل المقترعين. طوابير اصطفت منذ الدقائق الأولى من فتح أبواب الاقتراع. الثقلان الأساسيان في المعترك السياسي الإيراني وعلى مدى أشهر من يوم الاقتراع أعدا العدة لهذا اليوم. الأصوليون الذين خاضوا السباق الانتخابي بعدة لوائح في العاصمة طهران يتطلعون لأغلبية مريحة في البرلمان المقبل. أما الإصلاحيون وإن كانوا يشكون من عدم تأييد أهلية عدد من مرشحيهم من قبل مجلس صيانة الدستور، إلا أنهم اجتمعوا في دعم قائمة واحدة في العاصمة طهران، وكأنه اجتماع بين الأضداد داخل البيت الإصلاحي لإبعاد التشتت. أما فوق الإصلاحيين والأصوليين هو الناخب الإيراني يرن لتزريق روح جديدة في البرلمان على أن يكون سبيلا لحل مشاكل البلاد وفي طليعتها الاقتصاد، وهنا التحدي الأكبر أمام المرشحين.
أتمنى التغيير وأملي في ذلك كبير. أعتقد بأن التغيير ممكن وأن صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد.
ما نريده اليوم هو التغيير الموجود وإيجاد حل لأزمات البلاد، وذلك عبر انتخاب الأصلح.
بالنسبة لهؤلاء القضية ليست مجرد انتخابات أخرى، إنما انتخاب بحثا عن تغيير.
أدلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم بصوته في الدقائق الأولى لبدء الاقتراع في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة، وقال سماحته بعد الإدلاء بصوته إن العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ليرى ماذا سيفضي إليه هذا الحدث في إيران، داعيا أبناء الشعب إلى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات. وتابع القائد أن على الشعب الإيراني أن يدخل بمشاركته في هذه الانتخابات الفرحة في قلوب الأصدقاء والغضب في قلوب الأعداء، وأن يتسابق في مثل هذه الأعمال كما أوصى القرآن الكريم. وصف الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيس انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة بأنها عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد، مؤكدا أن المنتصر في الانتخابات هو الشعب الإيراني. وعقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة صباح اليوم في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة طهران، قال رئيسي أن جميع التيارات السياسية ومرشحيها جاءت لتسطر ملحمة بمشاركة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن رأي الشعب يحدد مصير البلاد. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مباحثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن والتركي هاكان فيدان، تطرق خلالها إلى سبل وقف العدوان على غزة. وتبادل أمير عبد اللهيان ونظيره القطري وجهات النظر حول آخر تطورات الجهود والتحركات السياسية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة والمبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية الدولية للقطاع. كما بحث وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي تطورات الأحداث في فلسطين والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة. أفشلت واشنطن إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يحمل كيان الاحتلال مسؤولية المجزرة التي ارتكبها في شارع الرشيد بمدينة غزة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات. وكان مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة بناء على طلب الجزائر بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة عقب مجزرة شارع الرشيد. وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي يحمل مسؤولية المجزرة لجيش الاحتلال، لكن النص لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، إذ أيد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة. توالت ردود الأفعال الدولية والعربية الغاضبة والمنددة بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس في شارع الرشيد بمدينة غزة وسط مطالبات بوقف العدوان وإدخال المساعدات. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
مجزرة الطحين التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق حشد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون تسلم مساعدات إنسانية في شارع الرشيد بمدينة غزة وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات منهم أثارت ردود فعل دولية غاضبة. وجاءت أقوى هذه الردود من كولومبيا، حيث اتهم رئيسها غوستافو بيترو الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وقال إن ما حدث يذكر العالم بالمحرقة، معلنا تعليق بلاده كل عمليات شراء الأسلحة من كيان الاحتلال، وطالب بفرض حصار اقتصادي عليه في حال عدم نجاح فرض عقوبات قانونية على تل أبيب. رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل طالب هو أيضا بوقف الهولوكوست الذي يرتكبه الكيان الإسرائيلي، فيما أعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث عن غضبه من وقوع مجزرة الرشيد، محذرا من أن الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة وتبعث على الرعب. أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فقد أعرب عن شعوره بالهلع من المذبحة التي وصفها بغير المقبولة على الإطلاق. من جهته طالبت فرنسا بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين لأنه من غير المبرر إطلاق النار عليهم، مشددة على ضرورة امتثال تل أبيب للقانون الدولي. وبينما اعتبرت أسبانيا وإيطاليا أن ما جرى في شارع الرشيد غير مقبول ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة رافضة استهداف المدنيين من قبل جيش الاحتلال خلال تسلمهم المساعدات، اكتفت كندا بوصف المجزرة بالكابوس وطالبت بضرورة ضمان إرسال المساعدات الدولية للقطاع، فيما رفضت أمريكا تحميل الاحتلال المسؤولية. إيران أكدت من خلال المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني أن جرح غزة لن يمحى من ذاكرة أحرار العالم، مشددا على أن عار الدعم والتزام الصمت على المجازر والإبادة الجماعية لن يمحى من جباه الأدعياء الكاذبين لحقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا. عربيا دانت كل من قطر ومصر وعمان والكويت وغيرها من الدول والمنظمات العربية والإسلامية جرائم الاحتلال الوحشية غير المسبوقة في التاريخ ضد المدنيين العزل، وطلبوا بتحرك دولي لوقفها.
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن غزة بحاجة ماسة لإقامة مستشفيات ميدانية وإفادة وفود طبية من الخارج، لأن مستشفيات القطاع أصبحت عاجزة عن تقديم العلاج للمرضى والجرحى. بدورهم أعلن مسؤولو مستشفى العودة أن قوات الاحتلال لم توافق على إدخال أي مساعدات طبية إلى غزة، وأنه يتم تأجيل إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى لعدم توفر المستلزمات. وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى من الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود من إجمالي 36، كما استهدفت أكثر من 150 مؤسسة صحية جزئيا وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي. فقد الرئيس الإيراني جو بايدن عشرات الآلاف من أصوات الجالية العربية والمسلمة في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان بسبب دعمه للاحتلال الإسرائيلي، بينما تصاعدت موجة الغضب بين نواب ديمقراطيين بارزين إزاء إدارة بايدن ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، متهمين إياهما بالتسبب في كارثة بغزة. المزيد في سياق التقرير التالي.
تصاعد الغضب بين السياسيين الأمريكيين إزاء إدارة الرئيس جو بايدن لأزمة العدوان الإسرائيلي على غزة، متهمين إياه بالتسبب بكارثة في القطاع. السياسيون وأغلبهم من الحزب الديمقراطي كالسيناتور جيف ميركلي اعتبروا واشنطن متواطئة في المجاعة والكارثة الإنسانية في غزة رغم امتلاكها النفوذ لمعالجة الوضع، فيما رأت السيناتورة باتي موراي أن مواصلة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الحرب على غزة فشل استراتيجي لا شك فيه. أسسة الأمريكيون دعوا إدارة بايدن إلى وقف إطلاق النار الفوري وتقديم المساعدات مباشرة إلى غزة وإرسال مستشفى عسكري عائم لمساعدة الأهالي في أعقاب مجزرة الطحين الإسرائيلية الأخيرة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، كما قال السيناتور أنغوس كينغ. الضغط الذي يواجهه بايدن لم يتوقف على المواقف السياسية فقط، بل وصل إلى خسارته أكثر من 100,000 صوتٍ انتخابي من العرب والمسلمين في الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيغان التي تعتبر موطن دائرة انتخابية كبيرة من الأمريكيين العرب. ومع وجود هذه الأصوات المحتجة سترتبك حسابات بايدن بشكل كبير، وسيصبح في خطر خسارة ميشيغان إحدى أهم الولايات المتأرجحة بحسب مراقبين الوضع، ما قد يكلفه الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم. فهل يفهم بايدن الرسالة ويبدأ بتغيير سياسته في غزة؟
تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تحاول التوغل بعدد من الآليات والجرافات في بلدة القرارة شمال خان يونس بقطاع غزة. وقالت كتائب شهداء الأقصى إنها قصفت بقذائف الهاون تحشدات وآليات جيش الاحتلال في محور التقدم شرق مدينة خان يونس. بدورها أعلن سرايا القدس استهداف مجاهديها بالاشتراك مع لواء العمودي الجناح العسكري لحركة فتح تجمعات لجنود الاحتلال المتمركزة في محيط معبر إيريز شمال غزة، كما دمرت كتائب المجاهدين دبابة إسرائيلية من نوع ميركابا 4 بصاروخ موجه شرقي جبالية. نعم، انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار إقبال الناخبين الإيرانيين على مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيريه القطري والتركي سبل وقف العدوان الصهيوني على غزة. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تؤكد أن غزة بحاجة ماسة لإقامة مستشفيات ميدانية وإفادة وفود طبية من الخارج. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العزيز. الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار، الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه، في لياليه وأيامه، بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد المقاومة الإسلامية في لبنان، الشهيد القائد محمد أحمد عيسى. أيها الأطائب، ولد الشهيد محمد أحمد عيسى المعروف باسم أبي عيسى في 30 من كانون الثاني يناير عام 1972 في بلدة عرب صليم بمنطقة النبطية جنوب لبنان، من أب سوري وأم لبنانية. انضم إلى حزب الله في سن 15، ومنذ الأيام الأولى لانخراطه في صفوف المقاومة الإسلامية بدا للجميع أنه ليس مقاتلا عاديا، بل كان يحمل صفات استثنائية مميزة جعلت منه قائدا مخضرما. خبر مقارعة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، فكانت له صولات وجولات معه، وذاع صيته بعد أن قاد المقاومين إلى مواقع الاحتلال وتخومها مرات عديدة، حيث أوقعوا في صفوفه أفدح الخسائر.
صفاء مقلد، زوجة الشهيد القائد أبو عيسى اللي استشهد بالقنيطرة بسوريا. كان عمره 12 سنة وبلش يعني بمساعدة الأخوان بنقل السلاح والعدة وهيك. كانت المقاومة بعدها كتير سرية، يعني ما كان العمل معلن، كان عبارة عن مجموعات هيك من الشباب كتير صغيرة لا يتجاوز عددها 10 أشخاص. استلموا هذا الموضوع، استلموا هذا الأمر على عاتقهم، فهو كان يساعدهم ينقل السلاح وينقل عدة وينقل أغراض وينقل تموين إله من مطرح على مطرح. هيك بلش بعمر 12 سنة.
أما بخصوص عائلتي، عائلتي الصغيرة، عائلتي الخاصة، طبعا يعني أنا بدي وجه خاص، بدي وجه كلام خاص لزوجتي ما في شك انه هالسنوات كان فيهم كثير من المشقة عليها والتعب، لانه يعني هي كانت شريكي معي بكل الاجر والاعمال اللي كنت انام فيها، انه هي شريك ان شاء الله بكل لحظات التعب والعمل في هذا المقام.
هو كان دايما يعيط لي زليخة بالبيت، وهو بالنسبة لإلي يوسفي. للحظة اللي استشهد فيها أبو عيسى كأنه أنا اليوم تزوجته. بفترة لما استلم شغله بسوريا هو قال لي أنا مستحيل، يعني أنا ما بموت إلا عدن إسرائيل. قلت له أنا رسمت لك مشهد أنك أنت رح تستشهد بالمعركة الكبرى اللي بنفوت فيها على فلسطين، وهذا ما حصل بالضبط، يعني أنه شهادته كانت يعني على طريق القدس.
هذه الثلة من شهداء المقاومة، من الشهداء بالميطرة تعبر، ومن خلال شهادة العميد الله ذاتي والقائد أبو عيسى بالتحديد أيضا على دوام حضور القادة في الميدان إلى جانب المجاهدين، وهنا سر قوة المقاومة.
أيها الأكارم، ترقى الشهيد محمد أحمد عيسى المراتب داخل حزب الله حتى تولى قيادة عدة معارك مع كيان العدو الصهيوني، بما في ذلك حرب تموز 2006، ولرفيع خلقه ومكانته المقربة لقلوب الناس من أهالي إقليم التفاح أصبح المسؤول عن فرع حزب الله هناك. ولما استوجب الواجب الجهادي حضوره في الميدان السوري والدفاع عن ظهر المقاومة بوجه عصابات الإرهاب داعش وأخواتها، كان الحاج أبو عيسى من أوائل القادة الميدانيين في حزب الله الذين قادوا المعارك ضد الإرهابيين في سوريا، فقد كان مؤمنا أنه يناصر شعبا مظلوما ويرد الجميل لدولة كانت الظهيرة للبنان في تحقيق الانتصارات، ومنها الانتصار في حرب تموز 2006، وأنه يقاتل عصابات صنعتهم أمريكا ودعمت وجودهم وجاهر العدو الصهيوني بدعمهم وإيواء جرحاهم وعالجهم في مشافيه. كان الحاج أبو عيسى في رحلات مستمرة بين لبنان وسوريا، وبدأت غيباته تتكرر عن أهله وأحبائه في منطقة إقليم التفاح وبلدته عرب صليم. في عام 2015، وبعد أن أعلن سيد المقاومة السيد حسن نصر الله أن العدوان الجوي الإسرائيلي على سوريا يعني أن الجمهورية العربية السورية وحلفائها لديهم الحق في الرد، كان الحاج محمد عيسى إلى جانب ثلة من قيادات حزب الله يخططون لخوض ملاحم أخرى ضد رأس الإرهاب في المنطقة العدو الصهيوني. ولشدة تأثير حضوره وخشية العدو منه ومن رفاقه المجاهدين في حزب الله، قام العدو الصهيوني بنفسه باغتياله مع ثلة من رفاقه. كان موعد الحاج محمد أحمد عيسى مع الشهادة في 18 من يناير كانون الثاني عام 2015، إذ أرسل لهم العدو مروحية استهدفتهم في محافظة القنيطرة بالقرب من مرتفعات الجولان، فارتقى شهيدا إلى جانب مجموعة من إخوته المجاهدين، كان من بينهم الشهيد القائد جهاد عماد مغنية. يا فارسا عرش العلا تتربع، سم الجبال أمام عزمك تركع، وسعيت للأمجاد تطرق بابها، باب الشهادة خير باب يقرع، وإذا الكرامة والنبالة والفدا إكليل غار فوق هامك يوضع. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وأبعاد تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتناول موضوع الأمة والحضور الجماهيري في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، لعل أكثر ما تعلمناه من مدرسة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هو مصطلح الإمام والأمة، فلم يؤكد الإمام في دعواته شيئا أكثر من تأكيده على حضور الجماهير في ساحة المواجهة، ولم يهتم بشيء بعد الدين الإسلامي ومقدساته أكثر من اهتمامه بالأمة ودورها في صناعة القرار، لأنه بالحضور الجماهيري الدائم تحبط مكائد الأعداء، ولا توجد منحة إلهية أكبر من منحة حضور الجماهير لمقاومة أعداء الثورة الإسلامية. ولقد كان الإمام الراحل يخاطب الحضور الجماهيري بقوله: إنكم أبنائي وأنتم قادة الثورة، والخميني يقبل أيديكم. كان رضوان الله تعالى عليه يتعامل مع الأمة وليس كما يتعامل معها محترفو السياسة ووعاظ السلاطين، ولم يهمش دورها في الإصغاء والتلقي وتنفيذ الأوامر كما يفعل المستبدون من الحكام. أعزائنا المستمعين، هذه هي المدرسة التي لخص منهجها سيد المتقين بقوله: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي، ليدفعها باتجاه إحقاق الحق ورفض الاستعباد بكل أشكاله وألوانه. وهو القائل أيضا: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. فهذا التركيز على دور الأمة وحضورها وترويضها على انتزاع الحق ونبذ السلبية والتهميش والتغييب هو الأصل لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومن ذلك جاء في المادة الثالثة من الدستور الإسلامي ما يلي: يشترك عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أيها الأخوة والأخوات، من الأمور المهمة التي التزم بها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يفرض على الأمة رأيا، ولم يخول أحدا بالوصاية عليها أو يفوض أحدا للحديث نيابة عنها إلا من اختارته وانتخبته، فهي التي تنتخب وتصوت لمن تريد. وبهذا الانفتاح وبهذه الشمولية في العمل، استطاع الإمام الخميني أن يحبط محاولات المستكبرين لتطويق الثورة وحصرها في البعد الطائفي والقومي، فقد أراد لها أن تكون قاعدة لكل المسلمين، وينطلق منها بأفق إسلامي واع مدرك لكل ألوان الحصار الفكري والسياسي والاجتماعي. كل هذا وغيره جعل مدرسة الإمام الراحل متميزة عن غيرها. وهذه هي المبادئ التي عاشها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتحمل لأجلها الكثير من الصعاب والمشقات، فكان بحق رجل الأمة الذي قرن القول بالفعل والنظرية بالتطبيق والفكر بالعمل. ومن جانب آخر، عزنا المستمعين وعلى طريقته الثائرة في استنهاض الهمم واستصراخ الضمائر، كانت كلمات الإمام الراحل العظيم رضوان الله تعالى عليه تدوي في أوساط الأمة، فتحرك كمها الهائل نحو فعل هادف ورسالية رائعة لا تعرف المجاملة والمناورة. ومن إرشادات الإمام الخميني الرائدة في هذا السياق دعوته الصريحة الجريئة لإنقاذ القرآن من الإهمال وتحكيم آياته وتعاليمه في دنيا الناس، وعدم الاكتفاء بطباعته طباعة جميلة أنيقة، واستخدامه في مراسم قراءة الفاتحة والمناسبات. وقد عانى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من وراء هذه الإشارات الجريئة تفويت الفرصة على الشياطين في توظيف القرآن الكريم لما يخدم مصالحهم ويحقق أغراضهم وأهدافهم، وإبعاده عن التطبيق في واقع الحياة. فلعل الثمن الباهظ الذي دفعه ديننا العظيم هو توظيف فقهاء القصور لنصوصه لما يخدم مصالح أسيادهم، واستخدامه وسيلة لتفريغ المحتوى الرسالي. ومن هنا كانت دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتشكيل الحكومة الإسلامية وتحكيم الدين بين الناس، لأنه إذا أردنا تخليد أحكام الشرع عمليا ومنع الظلم والاعتداء وتطبيق أصول وأحكام الشرع بشكل عادل، فلا بد من تشكيل الحكومة الإسلامية. أعزائي المستمعين، ومن بين الأمور التي عالجها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مسألة الاختلاف المفتعل بين الحوزة العلمية والجامعة، حيث بذل الإمام الراحل جهودا حثيثة لاستيعاب بذور الخلافات التي زرعها الأعداء وتطويق ما سمي بالصراع بين المفكر والفقيه، والذي يمثل امتدادا للخبث الاستكباري للإيقاع بين علماء الدين والمثقفين أو بين الطالب الجامعي وطلبة العلوم الدينية. وهذه البادرة التي قدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه جاءت لردم الهوة المقصودة بين الجامعة والحوزة العلمية الدينية، والقضاء على المعركة الوهمية التي يتسلل من خلالها الأعداء لتمزيق وحدة الأمة وعرى الدين. وبقدر ما كانت كلمات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أبوية وحانية لاستيعاب الصف المؤمن ومواجهة الصف الآخر، فإنها كانت كلمات حاسمة وتأتي أحيانا سيفا قاطعا على المتصيدين في الماء العكر لتقطع عليهم الطريق وتجعلهم في الخيار الصعب. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، في حرب ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام، تهوى به عرش
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا نعيش في رحاب الصحيفة السجادية مع الإمام السجاد في أدعيته الشريفة وفي مناجاته القدسية. وكان حديثنا في الدعاء 13 المتعلق بطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، وكنا بصدد بيان هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المختص بطلب الحوائج، وهو الوجه الوحيد الذي ينبغي أن يتوجه إليها الإنسان في طلب حوائجه، ومن توجه إلى غيره فقد تعرض للحرمان واستحق من عند الله فوات الإحسان. وذكرنا في الحلقة السابقة إلى أنحاء من التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، وقلنا هناك بعض الأنحاء المرفوضة بتاتا، وهي التوجه إلى غير الله على نحو الاستقلال، وأنه قادر على النفع والضر، وأنه قادر على التأثير بنحو الاستقلال، فإن هذا التوجه مرفوض البتة ومرفوض مطلقا من قبل الشارع الشريف. هناك بعض الأنحاء للتوجه لغير الله مقبولة في الجملة، وهي التوجه لغير الله باعتباره سببا من الأسباب المسخرة من الله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ إليه ويركن إليه على نحو أنه يستطيع التأثير على نحو الاستقلال. ثم أشرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس ويعاملهم على قدر عقولهم وعلى قدر معرفتهم ونياتهم في التوجه إلى غير الله، فنراه تعالى ينبه البعض من الغفلة ويزجرهم ليوقظهم من سباتهم لما يراه من استعدادهم مثلا للانتباه والاعتذار، ويترك آخرين يتركهم في غيهم لأنه يعلم بهم بأنهم لا يرجعون عن غيهم وليس لديهم استعداد للرجوع عن غيهم وضلالهم، فيتركهم ويستدرجهم ليسقطوا إلى الهاوية والعياذ بالله، لأنه يعلم أنهم لا يعقلون. وقد أشرنا إلى قصة يوسف عندما توجه إلى الذي كان يظن أنه ناج منهما وقال له اذكرني عند ربك، فإن الله سبحانه وتعالى عاقبه ونبهه بأن أبقاه في السجن 7 سنين. هذا نحو من التنبيه والتوجيه والانتشال من الغفلة لأنه يعرف مدى استعداد الشخصية. أما بعض الأشخاص فإنه يتركهم لما يعرفه من جحودهم واستكبارهم وبطرهم، وهذا ما نراه في كثير من الناس المستكبرين الذين لا يلتفتون ولا يهتمون بالتنبيهات التي تعرض عليهم. ثم يقول الإمام عليه السلام: اللهم ولي إليك حاجة، بعد أن تعرض إلى المقطع في المقطع الآخر إلى ضرورة اختصاص الطلب من الله سبحانه وتعالى وعاش هذه الحقيقة في وجدانه، جاء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فقال: اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين، ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ونكصت بتسديدك عن عثرتي، فقلت: سبحان ربي، كيف يسأل محتاج محتاجا وأنا يرغب معدم إلى معدم. في هذا المقطع من الدعاء يقدم الإمام عليه السلام صورة للحالة الإنسانية السوية المستقيمة التي قد يداخلها بحكم طبيعتها الإنسانية قد يداخلها الضعف الإنساني، فتحدث نفسها باللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى، باللجوء إلى من تراه ترى بيده النعم، مثلا النعم الظاهرية، فتحدث نفسها بالرجوع إليه، ولكنه ما يكاد يراودها هذا الضعف حتى تتغلب عليه بعون الله وعصمته فتعود للاستقامة على أمر الله تعالى وللاستقامة على الصراط المستقيم والدرب القويم. يقول القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني قد يأتي الإنسان بعض الهواجس وبعض التسويلات، إلا أنه عليه أن يتغلب على هذه الهواجس وعلى هذه التسويلات واستقم كما أمرت. وهنا قد يتساءل البعض بأنه كيف يحصل نحو هذا التسويل المذكور في الدعاء للإمام الذي هو معصوم عليه السلام، وهو معصوم منزه عن الخطأ والزلال. وفي مقام الجواب نقول إن كلام الإمام عليه السلام في هذا الدعاء إنما هو في مقام بيان الطبيعة الإنسانية التي يراودها الضعف والتسويل والخطرات. والإمام عليه السلام باعتبار أنه من جهة هو إنسان كباقي البشر قد تعرض عليه بعض حالات الضعف الإنسانية، ولكنه باعتباره إنسان معصوم منزه من الخطأ، فبمجرد أن تراوده هذه الحالات الإنسانية التي هي جزء من طبيعة الإنسان ولا تنفك عن طبيعة الإنسان، بمجرد أن تراوده فإنه يتغلب عليها ويتخلص منها بتوفيق الله وتسديده. وهذا في الحقيقة لا ينافي العصمة، بل يؤكدها ويعمقها ويعطيها البعد الاختياري. وإنما عبر الإمام عليه السلام عن ذلك بأنه زلة وعثرة، حيث قال: وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين. إنما عبر عن ذلك بأنه زل وعثرة، وإنما عبر عن ذلك باعتبار مقام الإمام عليه السلام، فإنه يعتبر مجرد خطور هذا التسويل وإن لم يقع خارجا منه، مجرد خطور هذا التسويل يعتبره الإمام عليه السلام زلة وعثرة باعتبار ما يعيشه الإمام في كيانه من دوام الاتصال بالله سبحانه وتعالى وكمال الخضوع والخشوع والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالتقصير أمام حضرة الرب سبحانه وتعالى. فهو في الحقيقة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقولون، فهو وإن لم يقع منه هذا التسويل إلا أنه بمجرد أن خطر عليه اعتذر منه واعتبره زلة واعتصم بالله سبحانه وتعالى للتخلص منه. في الحلقات القادمة سوف نوضح هذا المعنى بصورة أكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من لعلاكم أذت يدي قلتس ما أنت به أعلم، يا من لعلاكم أذت يدي قلتس ما أنت به أعلم، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا ينكب، وغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم. الله
ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن أوحيت له نظرا،
أنت المولى وله نزعا، ولمن
وشهاب الكفر به أظلم، وحصاة البيل بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم، وروت بالماء أصابعه جمال قد